بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الشكل الثاني من أشكال القياس، وهو الشكل الذي يكون الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى والكبرى معا، بمعنى أن الحد الأوسط يكون محمول في كلا المقدمتين معا، يعني يكون الأصغر فيه موضوع في الصغرى والنتيجة، لكن الحد الأكبر يختلف وضعه لأنه موضوع بالكبرى لكن محمول في النتيجة. من هنا كان هذا الشكل الثاني أبعد عن الشكل الأول، يعني الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، والموضوع محافظ موضع في الصغرى وحافظ على موضع وين في النتيجة، والمحمول محافظ على وضعه في الكبرى ومحافظ على وضعه وين في النتيجة. هنا الحد الأوسط محمول في الصغرى فمحافظ على وضعه بالنتيجة، لا كمحمول بس مخالف بيمن بالموضوع، لأن الموضوع ما حصل بالنتيجة نفس مكان الشكل في المقدمة إنما اختلف، فهو حد أوسط محمول في كلا المقدمتين، يكون الأصغر فيه موضوع في الصغرى والنتيجة، لكن الأكبر راح يختلف وضعه لأن موضوعه في الكبرى محمول في النتيجة. لهذا الشكل الثاني صار أبعد عن الشكل الأول وأبعد عن مقتضى الطبع، وإنتاجية القياس ما تحتاج إلى دليل، وإن شاء الله في دراسات متقدمة مثل من ندرس منطق المضاف راح نعرف أنه كل ضرب من ضروب الشكل الثاني يحتاج دليل على قياسيته، يكون دليل يثبت أن نتيجته صحيحة من خلال إرجاعه للشكل الأول. نعم، فهو إذن غير بين الإنتاج يحتاج دليل على قياسيته، ولأجل أن الصغرى فيها متحدة الوضع في النتيجة والصغرى وموضوع فيها مثل الشكل الأول، كان هو أقرب علما للشكل الأول فأصبح شكل ثاني. نعم، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، لأن الموضوع دائما أقرب للذهن وهو أشرف من المحمول، لأنه غالبا الموضوع يدل على الذات والمحمول يدل على الحكم. تفضل سيدنا، يدل على الحكم، فلهذا ما يدل على الذات هو أشرف. نعم، هذا بالنسبة إلى معنى الشكل الثاني. مثاله: كل إنسان حيوان صغرى، ولا شيء من النبات بحيوان، هاي كبرى. لاحظ الحد الأوسط المتكرر حيوان جاء محمول في كلا المقدمتين، احذف الحد الأوسط المتكرر حيوان، ما هي النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بنبات، هذا إنتاجية قياس الشكل الثاني. الآن شرائط إنتاج الشكل الثاني حتى يكون، تفضلوا. نعم،
نعم، الحد الأوسط هاي حكم الجرم يأثر؟
لا، لا ما يأثر، لأنه الموضوع يكون موضوع بالمعنى والمحمول موضوع وين هم بالمعنى. الحد الأوسط نفس الكلام، هو حد أوسط بالمعنى، يعني مثلا هسه حيوان أو بحيوان هي نفس المعنى،
يعني نفس
لا إذا اختلف المعنى. أي هسه هنا حيوان بحيوان نفس المعنى، بس هناك اختلف المعنى. بالنسبة للألفاظ الحد الأوسط إذا اختلف المعنى يصير المجموع اللي يدل على المعنى هو الحد الأوسط، سواء كان حرف جار أو اسم مجرور، اسم معطوف أو عاطف، عاطف ومعطوف. أما إذا ما تغير المعنى ناخذ بس اللفظ اللي يدل على المعنى، حيوان بحيوان نفس الشيء، مو فيه فأرة وفأرة، لا يختلف المعنى، لأن هذا بمعنى الظرفية والظرفية غير اسم الفأرة. هنا حرف الجر الباء ما يأثر لأن المعنى واحد، حيوان بحيوان واحد، لكن يصير لا يصير اختلاف، لأن في بواحد هدل على معنى الظرفية وفأرة بواحد هدل على اسم حيوان الفأر فيختلف. نعم، شرائط إنتاج الشكل الثاني: حتى يكون القياس من الشكل الثاني منتج لابد يتوفر بشرطين على نفس النظير اللي ذكرناه بالشرط شرائط الشكل الأول، هم لابد أن يتوفر بشرطين. الشرط الأول اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني إذا كانت إحداهما موجبة يكون الأخرى سالبة، وبالعكس إذا كان إحداهما سالبة يكون الأخرى شو تكون؟ موجبة. ما هو السبب في اشتراط هذا الشرط؟ السبب لأن هذا الشكل، الشكل الثاني اللي يكون بالحد الأوسط محمول في الصورة والكبرى، ما يكون منتج إذا اتفقت النتيجتين في الكيف. يعني إذا كان كلاهما موجبتين ما ينتج، إذا كان كلاهما سالبتين ما ينتج. معنى ما ينتج يعني ما ينطي نتيجة دائمة في كل الموارد صادقة، بعضها قد يكون صادقة في بعض الأمثلة والبعض الآخر يختلف. فالشكل إذا اتفق بالكيف ما راح يكون منتج، لأن الطرفين الحد الأصغر والأكبر ما يحصل ثبوت أحدهما للآخر، لأن احنا قلنا سابقا الحد الأوسط ما هو دوره؟ دوره يثبت الأكبر للأصغر. فإذا ما ثبت الأكبر للأصغر ما تكون قياسية نتيجة القياس والقياسية إلى منتجة. فإذا كان كلاهما موجب أو كلاهما سالب ما راح يحصل ثبوت الأكبر للأصغر، ما يحصل الثبوت، فلا ينتج القياس الإيجاب دائما في كل الموارد ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد، إنما قد يكون في بعض الأمثلة منتج وبالبعض الآخر غير منتج. هذا اختلاف القياس بنتائج، مرة يكون موجب ومرة يكون سالب، دليل على عقمه، دليل إنه قياس غير منتج، يعني قياس عقيم. لهذا يعبرون يقولون المناطق اختلاف مقدمات القياس دليل العقم، دليل العقم. مثال ذلك، مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، هذا حد أوسط متكرر جاء محمول في كلا المقدمات. إذن شكل ثاني، كلا المقدمتين موجبة، ما ينتج إن كل إنسان فرس، لأن هاي نتيجة ماذا بها؟ كاذبة. وهكذا مثلا لو جئنا بقياس كلا المقدمتين سالبة، مثلا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، احذف حجر الحد الأوسط المتكرر، ما ينتج إن إنه مثلا كل إنسان فرس، بل حتى ما ينتج إن السلب إنه لا شيء من الإنسان بفرس. لماذا؟ بسبب أنه كلا المقدمتين متحدة بالكيف، كلاهما سالبتين، ما ينتج، لا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد، مرة ينتج إيجاب ومرة سلب. هذا اختلاف نتائج القياس دليل عقمة، يعني في بعض الأمثلة يصدق وبعض الأمثلة لا يصدق. نعم، فلهذا اشترطوا اختلاف المقدمتين في الكيف. العفو سيدنا، غلق هذا الباب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد من كلية الكبرى، بمعنى أنه لا تكون الكبرى جزئية، لابد أن تكون الكبرى كلية، بمعنى لا تكون جزئية، لأن إذا كانت جزئية أيضا من نعلم حال الحد الأصغر والأكبر، يلتقون لو ما يلتقون، يحصل ثبوت الأكبر للأصغر أو ما يحصل، من نعلم، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يكون هناك نتيجة للقياس صادقة وقد لا تكون صادقة في بعض الأمثلة والموارد. فلهذا حتى نضمن أن القياس دائما يكون منتج ودائما تكون نتائج صادقة، لابد أن نضمن كلية الكبرى، وإلا لو جاءت جزئية ما نقدر نضمن ثبوت الأكبر للأصغر دائما في كل الموارد في كل الأمثلة. هل تكون النتائج صادقة؟ قد تكون صادقة وقد تكون ماذا؟ كاذبة في بعض الأمثلة. وإحنا قلنا المنطقة شيء أسس قوانين عامة، فلهذا اشترطوا كلية الكبرى، لأنه إذا كانت الكبرى جزئية راح يحصل اختلاف بالنتائج، وهذا دليل عقم القياس. هذا سبب اشتراط اختلاف المقدمتين في الكيف، إذا كانت إحدى موجبة لابد أن تكون الأخرى سالبة وبالعكس. والشرط الثاني كلية الكبرى، بمعنى أنه لا تكون الكبرى جزئية. نعم، الآن نتكلم عن الضروب المنتجة في قياس الشكل الثاني. واضح عندكم أن المحصورات الأربعة اللي يمكن احتمال مجيئها بالصغرى أربعة، بالكبرى أيضا محصورات أربعة، حاصل ضرب المحصورات الأربعة في الصغرى في المحصورات الأربعة في الكبرى، أربعة في أربعة 16، 12 ضرب عقيم غير منتج، لأن ما متوفر به الشرطين الخاصين، اختلاف المقدمتين في الكيف، كلية الكبرى. يعني مثلا إذا جبت لنا كلا المقدمتين سالبة، كلاهما موجبة، قياس عقيم. جبت لنا كل أحسنتم كل المقدمات اللي بالكبرى جزئية، أما القياس يكون عقيم. فراح ينتجين 12 ضرب عقيم ما ينتج، وأربع الضروب فقط هي المنتجة اللي يتوفر بها منه الشرطين الخاصين. أحسنتم. اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. كلية الكبرى هذين الضروب المنتجة هن كالآتي: الضرب الأول موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية، الضرب الثاني سالبة كلية ويا موجبة كلية شي ينتج لنا سالبة كلية، الضرب الثالث موجبة جزئية ويا سالبة كلية شي ينتج لنا سالبة جزئية، والضرب الرابع هو سالبة جزئية ويا موجبة كلية ينتج لنا ماذا؟ سالبة جزئية. نلاحظ الإنتاج مال الضروب كلها هو سالب، لهذا قيل إن الشكل الثاني ما ينتج من ضروبه كله سوالب، لأن هذا مر علينا سابقا قلنا النتيجة تتبع أخس المقدمات. فما دام الضرب جاي يتألف من سلب، إذن النتيجة شو تكون؟ سالبة. موجبة كلية ويا سالبة كلية ينتج سالبة كلية. هذا الضرب الأول. لاحظوا المثال اللي ذكره المصنف: كل مصري أفريقي، يعني تابع لقارة أفريقية، هذه صغرى، ولا شيء من الأوروبي بأفريقي، هاي كبرى. لاحظ الحد الأوسط المتكرر منه أفريقي، احذف الأفريقي، شي ينتج لا شيء من المصري بأوروبي. ليش النتيجة سالبة؟ لأن النتيجة تبع خص المقدمات. لا شيء من المصري بأوروبي، هذا مثال. نعطيكم مثال آخر تطبيقي: كل إنسان حيوان، هاي صورة، لا شيء من من الحجر بحيوان، هاي كبرى، احذف حيوان، الحد الأوسط المتكرر، لا شيء من الإنسان بحجر، هاي نتيجة الضرب الأول. مثال آخر هم نذكر لكم تطبيقي: لو قلنا كل مجتر ذو ظلف، المجتر هو الحيوان اللي يأكل الطعام ويرجع مرة يبلعه إلى المعدة ثم يرجع مرة أخرى يلفظه إلى الفم يمضغه ثم يرجع مرة أخرى ماذا؟ يبلعه، مثل الجمل. الجمل يأكل مثلا الحشائش والنباتات يبلعها ثم يجترها، يعني يرجعها للفم ماله ثم يهضمها ثم يرجع ماذا؟ يبلعه. هذا يسموه مجتر، حيوان مجتر ذو ظلف. الظلف يعني الظفر الطويل اللي موجود في قدم الحيوان يسموه ظلف، ما يسموه ظفر، لأن الظفر هو الشيء الصغير مثل ظفر الإنسان. الحيوان يسموه ظلف، الظلف الحافر ماله مو بي مثل الظفر بس بظفر طويل يسموه ظلف، ظلف يسمونه ظلف، الظفر الصغير والظلف الكبير. كل مجتر ذو ظلف، يعني كل إنسان مجتر مثل الجمل عنده ظلف بالقدم مالته، واضح؟ ولا شيء من الطائر بذي ظلف، يعني ما عندنا طائر مجتر عنده ظلف. الآن احذف ذو ظلف، الحد الأوسط المتكرر، شنو النتيجة راح تكون؟ لا شيء من المجتر بطائر، ما عندنا حيوانات من المجترات من قسم الطيور. نعم. لا، كل مجتر ذو ظلف ولا شيء من الطائر بذو ظلف، احذف ذو ظلف تصبح لا شيء من المجتر بطائر، يعني ما عندنا حيوان من المجترات وطائر، واضح؟ هذا أيضا مثال تطبيقي للضرب الأول. نعم. الضرب الثاني، الضرب الثاني يتألف من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية، نتيجة شو تكون؟ سالبة كلية. مثال ذلك، ذكرنا المصنف مثال: لا شيء من الجماد بحساس، وكل إنسان حساس، احذف حساس، الحد الأوسط المتكرر، أن لا شيء من الجماد بإنسان. نذكر لكم أيضا مثال تطبيقي، مثلا: لا شيء من الحجر بحيوان صغرى، وكل إنسان حيوان كبرى، احذف الحيوان، النتيجة لا شيء من الحجر بإنسان. هذا أيضا مثال للضرب الثاني. مثال آخر: لا طالب من الكسالى بناجح، وكل مجد ناجح، احذف ناجح، حد الأوسط المتكرر، يصبح النتيجة لا طالب من الكسالة بمجهد، وهكذا أمثلة أخرى. الضرب الثالث، الضرب الثالث يتألف موجب جزئية مع سالبة كلية. إيش ينتجنا؟ ينتجنا سالبة جزئية. طبعا ليش النتيجة صارت سالبة جزئية؟ أحسنتم، النتيجة تتبع أخس المقدمات، السلب أخس والجزء أخس، فلهذا صارت سالبة جزئية. مثال ذلك، بعض المعدن ذهب، هاي صغرى، ولا شيء من الفضة بذهب، هاي كبرى. احذف الحد الأوسط المتكرر ذهب، شنو النتيجة؟ أحسنتم، إذن بعض المعدن ليس بفضة كما لو كان حديد أو مثلا ذهب أو غيره. نعطيكم مثال تطبيقي للضرب الثالث آخر. نقول بعض الإنسان حيوان، صغرى، ولا شيء من الحجر بحيوان، كبرى. احذف حيوان الحد الأوسط المتكرر، النتيجة شو تكون؟ بعض الإنسان ليس بحجر، والبعض الآخر مسكوت عنه. نعم، هذا الضرب الثالث. الضرب الرابع، الضرب الرابع يتألف من سالبة جزئية مع موجبة كلية. ايش ينتج لنا؟ سالبة جزئية. مثال ذلك، بعض الطلاب ليس بناجح، هاي سالبة جزئية، صغرى، وكل مجتهد ناجح، هاي كبرى. طبعا الحد الأوسط المتكرر ناجح، لأن ليس، هذا يسموه سلب، سلب هذا موجود في ضمن القضية، مو موجود قيد بالحد الأوسط. الحد الأوسط ناجح، هذا ليس، بس يشير إلى كيف القضية، اللي هو السلب فقط، فقط السلب، كيف القضية، مو هو جزء من الحد الأوسط. يعني مو الحد الأوسط ليس بناجح وناجح، لا لا، الحد الأوسط فقط ناجح، هذا يسمو كيف القضية. فبعض الطلاب ليس بناجح، صغرى، وكل مجتهد ناجح، كبرى. احذف الحد الأوسط المتكرر ناجح، يصبح بعض الطلاب ليس بمجتهد، هاي النتيجة. نعطيكم أيضا أمثلة تطبيقية للضرب الرابع. مثلا نقول بعض الجسم ليس بحيوان، صغرى، وكل إنسان حيوان، كبرى. شو تكون النتيجة؟ احذف الحيوان حد الأوسط المتكرر، بعض الجسم ليس بإنسان، كما لو كان جسم حيوان أو جسم نبات، وهكذا. مثال آخر تطبيقي، الضرب الرابع، بعض الجسم ليس بمعدن، صغرى، وكل ذهب معدن، كبرى. احذف الحد الأوسط المتكرر معدن، شو تكون النتيجة؟ بعض الجسم ليس بمعدن، كما لو كان حجر أو غيره. هاي الضروب الأربعة علما للشكل الثاني، ونلاحظ أن النتيجة في الشكل الثاني دائما سالبة. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع خص المقدمات اللي هو السلب، وهي تارة تكون كلية وتارة شو تكون؟ جزئية. إذا كانت مقدماتها كلية، النتيجة كلية. إذا مقدماتها أحدهم جزئية، شو تكون النتيجة؟ جزئية، لأن أيضا النتيجة تتبع خص المقدمات اللي هو الجزئي، هو الجزئي. نعم، الآن نطبق عبارة المصنف. قال الشكل الثاني، ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى والكبرى معا، يعني الحد الأوسط محمول بكلا المقدمتين، فالأصغر يكون موضوع في الصغرى والنتيجة، لكن الأكبر راح يختلف وضعه، لأن راح يصير موضوع في الكبرى لكن هو محمول في النتيجة. لهذا قلنا هذا الشكل ابتعد عن مقتضى الطبع بخطوة واحدة، اللي هي المحمول مال النتيجة، أما موضوعه فهو باقي على مقتضى الطبع. مثاله، كل إنسان حيوان، صغرى، ولا شيء من النبات بحيوان، كبرى. احذف حيوان، النتيجة راح تكون إذن لا شيء من الإنسان بنبات. شرائط إنتاجه، ويشترط في الشكل الثاني شرطان لكي يكون منتجا. منتجا يعني دائما النتائج متفقة ودائما تكون صادقة. متى؟ إذا توفر عندنا شرطين يسموها من الشروط الخاصة، اختلاف المقدمتين في الكيف، بمعنى أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. يعني إذا الصغرى موجبة يكون الكبرى سالبة، إذا الصغرى سالبة يكون الكبرى موجبة. وقلنا هذا ليش نشترط هذا الشرط؟ لأن قلنا الشكل ما يكون منتج إذا اتفق بالكيف، الطرفين الأصغر والأكبر ما يحصل ثبوت أحدهم للآخر، فلهذا ما يكون القياس منتج للإيجاب دائما ولا للسلب دائما، ونتائج مال القياس تكون متغايرة مختلفة، وهذا دليل عقمة. نعم. اثنين، كلية الكبرى. يعني شنو كلية الكبرى؟ يعني لا تكون الكبرى جزئية، لأنه إذا كانت جزئية من يعلم أن حال الحد الأصغر والأكبر راح يثبت أحدهم للآخر أو لا يثبت، هل هما متلاقيان أو هما متنافيان، فمن يعلم، فراح يحصل اختلاف بالنتائج وما تحصل نتائج صادقة في كل الأمثلة والموارد. الضروب المنتجة، ونتيجة لمراعاة الشرطين المتقدمين تكون الضروب المنتجة في هذا الشكل أربعة. طبعا هاي كيف حصلنا على أربع ضروب؟ أحسنتم. المحصورات الأربعة في الصغرى نضربها في المحصورات الأربعة في الكبرى 16، 12 ضروب عقيم ما متوفرة بالشروط الخاصة، أربع ضروب فقط. أحسنتم، يستوفي شروط الخاصة اختلاف المقدمتين في الكيف، وكلية الكبرى يلا تكون منتجة. أربع ضروب. الضرب الأول، موجبة كلية مع سالبة كلية ينتج لنا سالبة كلية، كل مصر إفريقي صغرى، لا شيء من الأوروبي بإفريقي كبرى، احذف إفريقي، لا شيء من المصري بأوروبي. ضرب ثاني، يتألف من سالبة كلية وموجبة كلية، شيء ينتج سالبة كلية، لا شيء من الجماد بحساس هذا الصغرى، وكل إنسان حساس هذا الكبرى، إذا راح ينتج لنا إذا لا شيء من الجماد بماذا؟ بإنسان. نعم. الضرب الثالث، يتألف من صغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، شيء ينتج لنا سالبة جزئية، بعض المعدن ذهب هاي صغرى، ولا شيء من الذهب من الفضة بذهب هاي كبرى، احذف الذهب، الحد الأوسط المتكرر، شو تكون النتيجة؟ بعض المعدن ليس بفضة. الضرب الرابع، يتألف من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، شو ينتج لنا؟ سالبة جزئية، بعض الطلاب ليس بناجح هاي صغرى، وكل مجتهد ناجح، احذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو ناجح، شو يكون أحسنتم، بعض الطلاب ليس بمجتهد، هاي النتيجة. ونلاحظ أن النتيجة في الشكل الثاني دائما سالبة، لأن النتيجة تتبع خس المقدمات اللي هو السلب، والنتائج تارة تكون كلية إذا كانت المقدمات كلية، وتارة أخرى تكون جزئية، أي متى؟ لو كانت أحد المقدمات جزئية، لأن أيضا النتيجة تتبع الأخس اللي هو من هو الجزئي. حتى إذا ردت تحفظ الضروب مال الشكل الثاني هم تقدر تسوين على شكل رموز، رموز أي يعني مثلا تكتب الموجبة الكلية والسالبة الكلية، مثلا تقدر تكتب على طريق الرمز موجبة كلية وسالبة كلية، هكذا موجبة كلية وسالبة كلية، شو ينتجي من سالبة كلية؟ هذا الضرب الأول. الضرب الثاني، سالبة كلية موجبة كلية، شو ينتجي من سالبة كلية؟ والضرب الثالث، موجبة جزئية سالبة كلية، ينتجي من سالبة جزئية. والضرب الرابع، سالبة جزئية وموجبة كلية، ينتجي من أيضا سالبة جزئية. تريد تحفظ بالكلام أو تريد تحفظ بما بالرموز؟ لأن إذا بالامتحان يقول لك اذكر لي مثال للضرب الثاني من الشكل الثاني، كون أنت حافظ الضرب الثاني من الشكل الثاني مين يتكون؟ سالبة كلية ولا موجبة كلية؟ وتحافظ على تسلسل الضروب. لماذا؟ لأن المناطق سلسلوها لغرض، مو عبثا سلسلوها لغرض، دائما يقدمون الكلية، لأن الكلية ماذا بها؟ أشرف، أشرف. أحسنتم، ويقدمون الإيجاب لو كان موجود موجب، لأن الإيجاب أشرف من السلب. أحسنتم، ويأخرون الجزئي لأن الجزئي ماذا به؟ الجزئي أخس، لهذا قدموا الموجب الكلية لأنها أشرف، ثم تبعوها بالسالب الكلية لأن الكلية موجودة هم بها أشرف، وقدموا الموجب الجزئي على السالب الجزئي لأن الإيجاب أشرف من السلب. واضح؟ فتحافظ على ترتيب الضروب أيضا في ضمن الحفظ في ذلك. نعم، اتفضلوا. لا لا، هاي الرموز إلك بس للحفظ. أي بس بالامتحان من تريد تكتب مثلا، تكتب كتابة، تكتب موجبة كلية، مو تكتب زائد كاف، هاي فقط للحفظ، يعني تسهيل أمر للحفظ فقط. بس بالكتاب بالامتحان تكتب موجبة كلية، تكتب موجبة كلية. لا لا تفضلوا. أي سبب؟ ها بعطيكم مثال، كل مجتر ذو ظلف، هذا موجبة كلية صغرى. وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، بعض الحيوان ليس بذي ظلف، هذا هاي جبنة الكبرى جبناها جزئية، هذا ما ينتج انه بعض المجتر ليس بحيوان، لان كل المجترات هي حيوان، كل مجتر الجمل مجتر هو حيوان، ما ينتج انه بعض المجتر ليس حيوان، هاي النتيجة كاذبة. اعيدكم اياه، كل مجتر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بذو ظلف، النتيجة ليس لا ينتج بعض المجتر ليس بحيوان، لان هاي النتيجة ماذا بها؟ كاذبة، نتيجة كاذبة. وهكذا مثل أعطيكم مثال آخر، إذا تفضلوا. ليش مو عندك الكبرى سالبة جزئية، بعض المشتر ليس بذي ظلف، أي فلهذا النتيجة تكون ويا الأخس، يقول النتيجة بعض المشتر ليس بحيوان. مثال آخر، إذا قلنا مثلا كل مجتر ذو ظلف وبعض الطائر ليس بذي ظلف، هم ينتجن أنه بعض المجتر طائر، هاي لو قال شخص أنه لعله الخلل بالمثال، المثال اللي أنتوا أتيتوا به ما حصلت به نتيجة صادقة، إن قلنا حتى لو غيرنا مثال الحيوان بالطائر مثلا هم النتيجة شو تكون؟ غير صادقة. فلهذا اشترطوا أن لابد أن تكون ماذا؟ الكبرى كلية، لابد من ذلك. نعم. أما الشكل الثالث إن شاء الله راح يأتينا الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم.